بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر حديث أخذناه؟ حديث عائشة رضي الله عنها. ما هو حديث عائشة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما هي المسألة التي أخذناها فيه؟ لا يشترط للمحدث حدثا أصغر أن يكون على طهارة في قراءة القرآن. المسألة الثانية: هل للمحدث حدثا أكبر أن يذكر الله ويقرأ القرآن؟ هذه أخذناها وما أخذناها؟ طيب، اختلف أهل العلم في مسألة قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثا أكبر، سواء كان الحدث الأكبر جنابة أو كان من الحيض. بالنسبة لقراءة القرآن للحائض من غير مصحف، هذا مسألة ثالثة. ومس المصحف بالنسبة للجنب والمحدث حدثا أكبر، قراءة القرآن للجنب، هذه المسألة الأولى الذي هي هنا عندنا الثانية. اختلف أهل العلم، فالقول الأول أن الجنب والحائض لا يمس المصحف. المحدث حدثا أكبر، أن المحدث حدثا أكبر لا يمس المصحف. أو نجعل المسألة هذه على أولا الجنب، لأن مسألة الحائض متداخلة، نجعل هذه في المسألة الثانية. الأمر الأول الجنب. الجنب جمهور أهل العلم القول الأول أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يمس المصحف. فما هو دليل الجمهور على المنع من ذلك؟ استدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. لكن هذا الحديث الذي استدل به الجمهور ضعيف. عبد الله بن سلمة المرادي رواه بعدما كبر وتغير حفظه كما قال شعبة. عبد الله بن سلمة المرادي روى هذا الحديث بعدما كبر وتغير بآخر عمره كما قال شعبة. وضعف الحديث الإمام النووي وعلامة الألباني. بقي على فرض صحته، هل فيه دليل على المنع؟ هل فيه دليل على المنع؟ هل فيه نهي؟ كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، هل فيه دليل على أنه لا يجوز؟ قالوا: ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. قال ابن خزيمة: لا حجة فيها في الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لا حجة في الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي، لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل، وإنما هي حكاية فعل. ولم يبين صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما امتنع عن ذلك لأجل الجنابة، ولم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. يعني ليس هناك تصريح في الحديث على أنه إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن بسبب الجنابة، وإنما فيه أنه على أكمل طهارة حينما يقرأ القرآن. نقل هذا الحافظ عن ابن خزيمة. كما سمعت هذا المذهب الأول مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة القرآن للجنب مع الكراهة، جواز قراءة القرآن للجنب مع الكراهة، مما استدلوا به حديث الباب. ما هو الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حديث عائشة يذكر الله على كل أحيانه. ومن الأدلة التي استدلوا بها أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، يكره، قالوا هذا ليس على سبيل التحريم إنما الكراهة. قال البيهقي في خلافيته بعد أن ساقه بإسناده: هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح إلى عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. ودليل ثالث استدلوا به أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ ورده وهو جنب، أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يقرأ ورده أي من القرآن وهو جنب. رواه البخاري تعليقا، ووصل ابن المنذر. ومما استدلوا به البراءة الأصلية. ومن ذهب إلى جواز قراءة القرآن للجنب البخاري والطبري بن جرير وابن المنذر وداود، ممن ذهب إلى جواز قراءة القرآن للجنب البخاري والطبري وابن المنذر وداود، ورجح هذا الشوكاني أيضا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، يعني معناه أن الحديث يشمل قراءة القرآن ويشمل التسبيح والتهليل والاستغفار وغير من الذكر، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. ولا شك أن الأفضل أن يقرأ الإنسان القرآن على طهارة تامة، والجنب أمره بيده، يستطيع أن يغتسل، ما يحول بينه وبين الغسل حائل مانع، بخلاف الحائض فأمرها ليس بيدها، أما الجنب فإنه يمكنه أن يغتسل ولا يتأخر، فلهذا لا ينبغي أن يقرأ القرآن وهو جنب. ومن الأدلة على أن الأفضل أن يقرأ الإنسان على طهارة تامة حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل. أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. اتفقون عليه؟ ما هو الشاهد في الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه حتى كان على طهارة بالتيمم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ويوضح هذا الحديث أيضا حديث المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه. المهاجر بن قنفذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. قال العلامة الألباني رحمه الله في التعليق على هذا الحديث قال: صريح في كراهة قراءة الجنب، صريح. وقوله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة، قال صريح في كراهة قراءة الجنب، لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، فالقرآن أولى من السلام. قال صريح في كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر. قال: والكراهة لا تنافي الجواز، كما هو معروف. فالقول بها يعني القول بالكراهة لهذا الحديث الصحيح واجب، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله. قال في القرآن: فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر. والكراهة لا تنافي الجواز، يعني معناه أنه يجوز لكنه يكره لو ذلك. فالقول بها أي بالقول بالكراهة لهذا الحديث الصحيح واجب وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. هذا في الإرواء الثاني 245. ثانيا: حكم قراءة القرآن للحائض. طيب، من يعيد لنا القول الأول الآن؟ قراءة القرآن بالنسبة للجنب، ماذا يقول جماهير أهل العلم في ذلك؟ محرم، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. ما هو الدليل الذي استدلوا به؟ حديث علي رضي الله عنه كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وليس صريحا في التحريم لو كان صحيحا، فكيف هو ضعيف؟ والقول الثاني ما هو؟ أنه يكره، أنه يكره للجنب قراءة القرآن. وما هو الدليل الذي استدل به القائلون بالجواز؟ حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا عام للقرآن ولغيره، للقرآن ولغيره، وهكذا بما ورد عن ابن عباس وعمر. وما هو الدليل على الكراهة؟ ما هو الدليل على الكراهة؟ هذا حفص حديث ابن حارث السم الأنصاري، تقصد إلا المهاجر؟ نعم، وحديث المهاجر كرهت أن أذكر الله وأنا إلا وأنا على طهارة، كرهت، صريح فيها. حكم قراءة القرآن للحائض، اختلف في ذلك أهل العلم، ومعلوم أن الحيض حدث أكبر يوجب غسلا، والخلاف فيه أدنى من الخلاف في الجنب. الجنب أكثر العلماء على المنع من ذلك، وأما الحيض فهناك عدد وأقوال من الأئمة الأربعة ممن أجاز قراءة القرآن للمرأة الحائض. فالقول الأول ذهب الجمهور إلى منع الحائض من قراءة القرآن، القول الأول ذهب الجمهور إلى منع الحائض من قراءة القرآن. فما دليلهم؟ ما دليلهم على ذلك؟ من يعرف الدليل؟ هذا في المسجد، لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن القرآن ما هو مذكور في البلوغ الحديث؟ لا يمسوه إلا مطهرون، بعضهم استدل به، لكن يعني أصرح ما استدلوا به حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه. لكن هذا الحديث ضعيف، مر معنا لو تذكرون في كتاب الجرح والتعديل إسماعيل بن عياش، ما حال رواية إسماعيل بن عياش؟ إن كان عن أهل بلده فمحتج به، وإن كان عن غيرهم فهو ضعيف. إسماعيل بن عياش رواه عن موسى بن عقبة، رواه عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة ليس من الشاميين بل من الحجازيين، وإسماعيل ضعيف في رواية عن الحجازيين. قال الحافظ حافظ بن حجر حديث ابن عمر ضعيف من جميع طرقه، قال الحافظ حديث ابن عمر ضعيف من جميع طرقه، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا حديث جابر، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، هذا حديث جابر رواه الدارقطني. وفي إسناده محمد ابن الفضل، محمد ابن الفضل وهو متروك، محمد بن الفضل متروك كما في التلخيص للحافظ. فالحديث ضعيف جدا، حديث جابر ضعيف جدا. من في إسناده؟ محمد بن الفضل وهو متروك. القول الثاني، القول الثاني في ماذا؟ في حكم قراءة الحائض للقرآن. القول الثاني أنه يجوز لها أن تقرأ، أنه يجوز لها أن تقرأ. وهذا القول مذهب مالك، مذهب مالك وقول في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، مذهب مالك وقول في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. يعني هنا الفرق كبير بين شأن الحائض والجنب، فالأئمة الأربعة في الجنب مجمعون على المنع منه من قراءته، وأما هنا فلهم، فمنهم من قال بجوازه ومنهم من له روايات فيه. إذن مذهب مالك وقول في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في منعها، في منعها الضمير يعود إلى من؟ حائض. وليس في منعها من القرآن سنة أصلا، وليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا حديث من؟ حديث تأكد ابن عمر، هذا ابن عمر. فإن قوله لا تقرأ الحيض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. قال من هو الذي قال؟ ما زال الكلام لمن؟ شيخ الإسلام تيمية. وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلو كانت القراءة محرمة، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. ولهذا، ولهذا كان أظهر قولي العلماء، كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهب مالك، كما هو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب الشافعي. ويذكر رواية عن أحمد، ويذكر أي هذا القول رواية عن أحمد، انتهى من مجموع الفتاوى. في موضعين، الموضع الأول 179، الموضع الثاني 191، المجلد 26 179 في موضع آخر 191. وهذا القول قواه الشيخ ابن عثيمين، وهو الذي يرجحه شيخنا مقبل شيخنا يحيى. فما دليل الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن؟ ما دليلهم؟ ما هو حديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن؟ وما حال هذا الحديث؟ ضعيف. ما سبب ضعفه؟ إسماعيل بن عياش رواه عن موسى بن عقبة، وروايته عن حجازي ضعيفة. طيب، ودليل آخر استدلوا به حديث جابر: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني. وما حال هذا الحديث؟ ضعيف جدا، لا تقل ضعيف، فرق. ضعيف جدا، فرق بين ضعيف وضعيف جدا. ضعيف جدا معناه أنه فيه متروك كذاب، وفي إسناد محمد بن الفضل وهو متروك، والقول الآخر جواز ذلك وهو أظهر. إلى هنا، سبحانه وتعالى.